ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ربك سبحانه وتعالى في كتابه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحبتي في الله، وجاء شعبان، ولعلكم تنتظرون ما يكرر الخطباء في مثل هذه الأيام: كيف نستعد لرمضان؟ أحبتي في الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الإنسان بمحض اختياره يختار المضمار الذي سيتنافس فيه. ومع من سيتنافس، وعلى ما يتنافس، ذلك اختيارك المحض. أنت الذي تختار من تنافس، كيف تنافس، على ما تنافس. والسؤال أخي: ماذا اخترت؟ فيما يتنافس الناس الآن، وبمعنى أدق فيما تتنافس أنت الآن أيها الأخ المسلم الكريم، إنه سؤال مهم يجب أن يقف المرء عنده. على ما أتنافس؟ هل كل صراعاتي ومشاكلي ومشاغبي ومتاعبي على الدنيا، أم فيها شيء للآخرة؟ كم وكم النسبة، كم وكم؟ فيما رواه أبو داود من حديث زيد بن أسلم قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه النفقة، يقال في غزوة تبوك، إن يعني محتاج تبرعات لتجهيز الجيش. فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب وجاء بشطر ماله، نص فلوسه، ثم جاء أبو بكر يتهادى بمال بين يديه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لولدك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: لا أسبقك بعدها أبدا. الشاهد، شوف سمو مضمار السباق، شوف سمو الرجال وعظمة المنافسة، سباق إلى الجنة. الآن أهم من أني أقول لك كيف تستعد رمضان، ما الكلام مكرر. القضية ليست ملزمة، ملزمة زي المدرسين بيبيعوها للعيال. القضية مش ملزمة كيف تستعد رمضان، أعمال شهر رجب، فضائل شهر شعبان، فضائل شهر رمضان، الناس كلها حافظة الكلام ده، بس المشكلة ما بتعرفش تعمل ليه. هو ده المحك اللي لازم يناقش على هذه المنابر. أما قضية التنظير، فضائل شعبان، فضائل رمضان، كيف تستعد لرمضان، انت سمعت كم خطبة في كيف تستعد لرمضان؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ لذلك إنني لن أقول لك اليوم كيف تستعد لرمضان، أنا أقول لا تستعد لرمضان، أنا أقول لك لا تستعد لرمضان، إنما انظر إلى قلبك فهو مشكلتك الأولى. اضبطه، اضبط قلبك، وعندئذ سيعرف هو طريقه بمفرده. نعم، إن القضية بصلة تنضبط في القلب، فإذا انضبطت استقام، حكمت، ملكت، لن انطلقت إلى رمضان ولكن انطلقت إلى الجنة. إن المشكلة لا أنك لا تسمع، لا، المشكلة أن القلوب تفهم وتعي وتعمل. لماذا لا تعمل القلوب؟ هي دي المشكلة. قال ربك إن في ذلك لذكرى. لمين؟ قول يا عم الحاج، ذكرى لمين يا عم الحاج؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، مش لأي حد، مش لأي إنسان، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. دائما ما تستوقفني هذه الآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هو في حد ملوش قلب؟ طالما ربنا قال لمن كان له قلب يبقى هناك من له قلب ومن ليس له قلب. يبقى الكلام مش عن القلب الذي ينبض، مش عن الآلة، مش عن العضو، مش عن عضلة القلب، إنما عن حقيقة القلب الذي يفهم عن الله، اللي بيفهم، اللي بيحس، والإحساس نعمة. أبو بكر كان له قلب، صح؟ أبو بكر اللي كنا بنتكلم عليه رضي الله عنه له قلب، أبو جهل له قلب، تمام؟ المسألة متماثلة تشريحيا، لكن الفارق الشاسع بينهما في أن هذا له قلب يفهم وهذا له قلب غبي معرض، لا يرى إلا شهوته، إلا نفسه، ماله، أولاده، ظروفه، حياته، وضعه. أخي الحبيب، إن لكل الناس قلوبا تنبض وليس لكل الناس قلوب تفهم. اصحى بقى معايا وما تنامش. إن لكل الناس قلوبا تنبض وليس لكل الناس قلوب تفهم. ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما سبقكم بشيء وقر في قلبه. هي دي المشكلة. إذن ليست المشكلة أن يقال لك كيف تستعد لرمضان. ستسمع، هتعرف؟ لا. يبقى المشكلة الأساسية قلبي أولا، هل انضبط؟ هل مستقيم؟ هل ملتزم؟ أصلح قلبك أولا وهو يعرف طريقه. هذه القضية أحبتي في الله. إننا ضربنا هذا المثل سابقا ونضربه لإخواننا لاحقا، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، في رواية بأحد الرجلين. عمر بن الخطاب وأبو الحكم عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. السؤال هنا اللي طرحناه سابقا انتبه إليه، النهاردة في هذا اليوم مثلا لو سألتك ما الفارق بين عمر بن الخطاب وأبو جهل، تقول لي إيه؟ السماء من الأرض، ده فين وده فين، ده إيه وده إيه. لكن السؤال هنا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبو جهل الحكم بن هشام أو عمرو بن هشام، في هذه اللحظة كان الرجلان في الميزان عند رسول الله سواء، الاثنين واحد مش كده؟ ها؟ واحد، كان الرجلان في الميزان أمام رسول الله سواء، ما الذي فرق بينهما؟ ده هذا ذهب إلى أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين، الفارق منين؟ من القلب. هذا قلب يريد أن يصل، يريد أن يفهم، هذا قلب لا يريد. أيها الأخ المسلم الكريم، قالها رب لهم قلوب لا يفقهون بها. أحبتي في الله، إن المسألة التي يجب أن يقف المرء عندها قضية ضبط القلوب. القلوب تنضبط أولا وهي تعرف طريقها، كيف ينضبط قلبي؟ بس كيف؟ أقول لك خطوات ثلاثة، ليست كلها هذه الخطوات ولكن من الخطوات نحاول. الخطوة الأولى لانضباط القلب الصدق في الدعاء مع الله. الصدق إنه السؤال الذي يجب أن يتكرر على مسامعك كثيرا، هل أنت صادق مع الله؟ بجد صادق؟ فعلا ملتزم؟ فعلا تحب أن يطبق الشرع على نفسك؟ فعلا تريد الالتزام؟ فعلا تريد الاستقامة؟ أم هذه كلمات أو مواقف أتحمس لها في أحيان ثم أهبط؟ إن أول خطوة في انضباط القلب الصدق مع الله، أن تصدق مع الله، أن يضبط قلبك، فإن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، لن يستقيم قلبك إلا إذا استقام صدقك مع الله. اصدقه وأنت ضعيف، اصدقه وأنت مسيء، اصدقه وأنت عاصي، اصدقه، قل يا ربي تبت، عد يا ربي أغثني إني ضعيف لا أستطيع. عندئذ إذا رأى الله منك صدقا أعانك، فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الصحابة يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ ده مين؟ ها؟ الصحابة، الصحابة بيسألوا النبي احنا آمنا بيك وبما جئت به وقاعدين تحت رجليك، فهل تخاف علينا ان قلوبنا تتبدل؟ مش يا مصرف القلوب ثبت قلبي على، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال رسول الله لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والناس دي نعم نعم، إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ودول الصحابة، انتبه إن أخطر ما في السقوط أن الإنسان لا يستطيع أن يتزل فيه. دائما ما نقول الصاعد يحكم صعدته، اللي بيطلع لفوق يتحكم في خطواته، وانت طالع السلم مثل بسيطة، وانت بتطلع السلم مش متحكم في حركتك، تطلع بسرعة تطلع ببطء. طب والعياذ بالله لو واحد خد السلم كله واقع بيتحكم في نفسه؟ نفس القضية، الصاعد يحكم صعدته، أما الساقط اللي بيقع اللي بينتكس اللي بيضيع اللي بيهوي ما بيحكمش، بيقع بيسقط. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تراجع صدقك مع الله سبحانه وتعالى حين تدعو. تدعو الله هل تكون صادق في الدعاء؟ الدعاء بطبيعته هل ندعو نتوسل بل نتسول من الله، أم إن الدعاء بالنسبة لنا بقى روتين؟ صح يا عم الحاج ساعات؟ ساعات. يبقى الواحد بيدعي كده أمين أمين أمين، صح بيحصل. هذه المشكلة. أيها الأخ المسلم الكريم، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فكشفنا فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه القضية في دعاء يونس، الصدق، صدق فنجاه الله من الغم، من ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر في لحظة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية كما صاغها الثلاثة نفر في الغار، انطبق عليهم الغار فقال ليتوسل كل واحد منكم بعمل صالح فلن ينجيكم اليوم إلا الصدق. فقال الصخر انطبقت، اتقفل الغار، حيموتوا، كل واحد يدعو بعمل صالح. عارفين الحديث، فأما الأول اللهم إن كان لي أبوان كان برا بوالدي، الثاني كان أمين على المال فلما تركوا الأجير أعادوا إليه، والثالث اللي كان اللهم إن كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة وأراد أن يراودها عن نفسها، ثم قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها ودفع علي المال، اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الملاحظ أن الثلاثة نفر لم يتوسلوا بصورة العمل، ما توسلش ببر الوالدين ولا بأداء الحقوق ولا بحفظ الفرج، إنما توسل إلى الله بإيه؟ بحقيقة العمل، بالنية، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك. هي دي القضية التي يجب أن يقف المرء فيها، أنا صادق ولا كذاب؟ ما تحولش حياتك كلها إلى كذبة كبيرة تعيش فيها. أيها الأخ المسلم الكريم، لا يتحقق ولم أكن بدعائك رب شقية إلا إذا كان الصدق قبل الدعاء. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق. خد بالك، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. تخيل إنسان زي خالد بن الوليد يموت على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد هذا الجبل العملاق كان يبكي عندما حضرته الوفاة لأنه مات على فراشه. كم من الناس يبيعون دينهم ودنياهم وآخرتهم لينعم بهذا الفراش. سبحان الله. الصدق، من سأل الله الشهادة بإيه؟ آدي العنوان، بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. لذلك فيما رواه النسائي من حديث الشداد بن الهاد قال رضي الله عنه: جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أسلمت معك وهاجرت إليك. فقبل رسول الله إسلامه، وكانوا على إثر غزو، يعني عندهم غزوة، فخرج مع رسول الله، فوكل رسول الله به بعض أصحابه. خذوا بالكم من فلان بقى، علموا الصلاة والصيام والحاجات دي كلها. فوكل به رسول الله بعض أصحابه فجعلوه خلفهم، يعني ابتدوا علموه وقالوا له: ما تبقاش انت في مقدمة الصفوف، خليك انت في ايه، في مؤخرة الصفوف. فلما كان قسم في بعض الغنائم كده هيقسموها، المعركة توقفت بعض الوقت في بعض الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسمها. كان بيعمل ايه النبي في الغنائم يا استاذ؟ بيقسمها معايا. فقسم رسول الله عليهم الغنائم صلى الله عليه وسلم، فذهبوا للرجل بقسمه بنصيبه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل ده عمره في الإسلام أيام ساعات، ما بقالوش 100 سنة، ما بقالوش 30 سنة، 40 سنة. فقال: ما هذا؟ فأخذه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك، قسمته لك. قال: ما على هذا تبعتك؟ قال: على ما إذن؟ قال: على أن أطعنها هنا فأموت في سبيل الله، وأشار إلى حلقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. ثم نشب القتال، فجاءوا بالرجل يحملوه إلى رسول الله قتيلا شهيدا، وقد ضرب بالسهم حيث أشار. دي حاجة صعبة، أن يضرب في حلقه، مين اللي يعرف ينشنها له دي غير استجابة الله لدعائه؟ مش الغلام بتاع أصحاب الأخدود قال للملك: إنك لم تقتلني حتى تقول بسم الله رب الغلام. فقال: بسم الله رب. ثم رمى السهم فأصاب إيه؟ صدغة الحتة دي، فمات. دي ما تموتش. فوضع الولد يده على السهم فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل: أهو هو؟ قالوا: هو هو، مش حافظ شكله، لسه جديد. أهو هو؟ قالوا: هو هو. أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدق الله فصدقه الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهدك أن عبدك صدقك وهاجر إليك ومات في سبيلك وأنا شهيد عليه. في تكريم بعد ده؟ الصدق. الصدق قبل أن تستعد لرمضان اصدق. اصدق القضية مش الملزمة. انت هتذاكر ولا لا؟ فاهم اخرتك ولا لا؟ تدري ما انت مقبل عليه ام لا؟ ايها الاخ المسلم الكريم، اذا سأل الانسان كيف اصدق، اقول لك اصدق. الصدق يعني الصدق. الطفل الصغير يعرف الصدق من الكذب، نحن نعرفه. اصدق مع الله في العبادة، في المال، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اصدق مع الله في حب دينه، في اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندئذ ينظر الله إلى قلبك فيصلحه، فإذا انصلح قلبك انصلح أمرك واستقام. الخطوة الثانية بعد الصدق دوام الذكر. إنني لا أعني بالذكر هنا أذكار الصباح والمساء، لا أعني بالذكر هنا هذه التسابيح والتهاليل والتكبير فقط، وإن كانت هذه من الأذكار. كثير مننا ليس له مع الله ورد في الأذكار. بالمناسبة السؤال مهم، انت ليك ورد الصلاة على النبي كل يوم؟ ليك ولا مالكش؟ قول لي كده، ما تقوليش انا بقى، قول لنفسك، راجع كده، ليك ورد 100,000؟ سبحان الله وبحمده، التسابيح. نسأل نفس السؤال المكرر، قيام الليل الصدقات الصيام للمستطيع النوافل، كل هذه صلة بالله، لكن لا أعنيها وحدها. وإن كان شوف الأخبار الغريبة التي العجيبة التي تأتينا، أن عثمان بن عفان قام بالقرآن كله في ركعتين في ليلة في جوف الكعبة. والله خبر صحيح، بالقرآن كله في ركعتين في جوف الكعبة. هتقول لي مين يعرف يعمل كده؟ من وفقه الله إلى ذلك. اللي بيقول مين يعرف يعمل كده عمره ما هيعمل كده، اللي شاكك عمره ما هيعرف. القضية قضية الصدق ويقين بالله. انت ما تقدرش، ربنا يقدر، بس خلاص يستطيع ان يعينك ان يوفقك. ابو بكر بن عياش لما حضرته الوفاة ضجت ابنته بالبكاء، قال: يا بنيتي والله إني لأرجو لقاء الله، فإني ختمت القرآن في هذه الزاوية 41,000 مرة. ما تقوليش إزاي، أنا معرفش، هو عملها. حاول أحبتي في الله. مسروق بن الأجدع كان يقوم الليل، بيقوم بالليل. احنا كتير من شبابنا دلوقتي بيقوم الليل، بس فين؟ كافيهات مليانة باللي بيقولوا ما عندناش وقت. بالمناسبة كلمة وحرجة على الخطبة، بس كلمة تعباني. من كام يوم الفريق اتغلب 5-0، كل الناس عارفة، 90% عارفين. شفت على النت ولاد بجد بتبكي، مشجعين ولاد بيشجعوا الكرة بيبكوا، حزنانين زعلانين، وناس على النت تشتم بعض وتهاجم بعض ومش عارف ايه. كل الكلام ده هو بيشجع النادي ده اللي هو ما يقدرش يخش المبنى بتاعه. يعني لو واحد من اللي بيبكوا دول المشجعين راح مبنى النادي كده وقال له انا بهذا القدر من الوفاء والانتماء دخلوني بقى النادي من غير كارنيه ولا عضويه، هيقولوا له ايه؟ على روح. وبيت الله مفتوح على مصراعيه، هل من مشمر؟ اهي الفاضحة تكشفنا، بتبيننا، بتورينا حقائق محتاجين نفهمها. ايها الاخ المسلم الكريم، ذكر الله، دوام الذكر ليس معناه فقط كل ما قلت، انما المعنى الاهم في دوام الذكر الا يغيب الله عن خاطرك. وانت بتبيع، تشتري، بتربي اولادك، تتعامل مع والديك، مع ابنائك، مع زويك، ان تراقب الله على كل حال، كما قال الرسول في حديث الإحسان، قال: ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، فهو يراك. أيها الأخ المسلم الكريم، لن ينصرح القلب ما دام يقودك. احكمه، قده، اصدق، وتذكر ربك في كل حين، واذكر ربك إذا نسيت، عندئذ ينصلح القلب. لن تحتاج أن أقول لك كيف تستعد للرمضان، عندئذ تعرف طريقك. بقيت نقطة بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الخطوة الثالثة بعد الصدق ومع الصدق الدعاء والتوسل، ثم دوام الذكر وليس المقصود به الأذكار وإن كانت مطلوبة، وليس المقصود به النوافل وإن كانت مطلوبة، لكن المعنى الأعم أن تذكر الله، أي تستحضره في كل حين. ثم خطوة ثالثة هامة صعبة هذه الأيام، لكن تحتاج إلى عزمة، صحبة الصالحين. صحبة الصالحين، وما أقل الصالحين حقا. الإنسان إذا وجد رجلا يذكره بالله، يعينه على أمر دينه، يذكره بالآخرة، يبصره بعيبه، يستره عليه، يدفعه إلى الله دفعا، فليستمسك به، إنه عملة نادرة في هذا الزمان. إن الخطوة الثالثة في إصلاح القلب أن تجعل على قلبك مراقب، مخبر صالح. حلوة مخبر صالح، مخبر بس صالح. أيها الأخ المسلم الكريم، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله له تابع اسمه مزاحم، قال: يا مزاحم، إن الملوك قد جعلوا العيون على الناس ليرقبوهم، وإني قد جعلتك علي عينا، فإذا رأيتني ضللت فقل لاتق الله يا عمر، إنك ميت. إنك تحتاج إلى مزاحم في حياتك بصدق، مش واحد كرهك كل شوية يطلع فيك عيون، لا بصدق، مزاحم يحبك ويخاف عليك، إذا رأى منك زللا قومك، نصحك في السر بينك وبينه، أقامك، دعا لك بظهر الغيب، يهمه أن ينصلح، إذا رأى فيك نعمة قال: اللهم بارك، اللهم زد، اللهم ثبت. إنك تحتاج أن تجد هذا الرجل في وقت كثرت فيه الشياطين وقطاع الطرق، لا تسر في الطريق وحدك. قال ربك في كتابه، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا تبحث عن العدو، ابحث عن التقي، وها صعبة، تحتاج إلى مجهود. في مثل حي من حياتك، مثل واقعي، سؤال غريب شوية، امبارح بالأمس قابلت كام واحد؟ عدتهم؟ أكيد كتير، صح؟ ما عمرها شغلت واحد دي إن أنا عد امبارح قابلت كام واحد، ما علينا، لكن كام واحد فيهم من اللي أنت قابلتهم ذكرك بالله، كلمك عن الله، عن دينك، عن نبيك، عن آخرتك، وكم واحد كلمك في الدنيا؟ تعال كده نعمل استقصاء، كم واحد كلمك عن الدنيا وكم واحد كلمك عن الله وعن الدين؟ قول لي كده كم. طب السؤال الثاني، كم واحد كلمك عن أمور هامة في الدنيا وكم واحد كلمك عن تفاهات؟ أنا كنت راكب تاكسي من أسبوع، 10 أيام مش فاكر، معلش قوله الخطيب بيطول بتاعنا شوية، تختصر كمان ساعتين ولا حاجة. فكنت راكب، فسواء التاكسي ربنا يكرمه ماسك التليفون زي اللي بيرن ده، مش زي اللي بيرن يعني، زي التليفون، زي التليفون اللي بيرن ده. وبعدين عمال طول الطريق، الطريق بتاع نص ساعة تلت ساعة هو ماسك التليفون وعمال يتكلم عن مباراة ماتش، والله هيتلعب خمسة ستة بالليل، وعمال يتكلم طول الطريق. يا ابني ارحم نفسك، طب ارحمنا انا، طب ارحم الهيئة القومية للاتصالات، ارحم اي حد. ايه ده قد كده بقت التفاهة؟ وبعض اخواننا استغلوا الموبايلات التليفونات اسوأ استغلال في هذه الامور، بقت كلام فاضي، ضحك، تريقة، الشباب يسموه تحفيل، استهزاء، سخرية، كلها محرمات. ثم وقت ضائع، يا ابني صل ركعتين، فين الوقت يا كذاب؟ فين الهمة؟ فين الصدق؟ فين العزيمة؟ فين الرجولة؟ مش فين الوقت؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في وقت تحتاج فيه إلى رجل صالح. لما صاحب الرسول، صاحب مين؟ أبو بكر، عمر، صاحب هؤلاء. ما قالش صاحب أبو جهل عشان أهديه، لا، أبو جهل تدعوه مش تصاحبه. قال رسول الله، ودي نقطة مهمة عند إخواننا، قال رسول الله، نقول الحديث الأول، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. اللي ما بيصليش ما تصاحبوش، اعرفه، انصحه، بره، احسن إليه، لكن صاحبك لا. في فرق يا أخي، الصحبة الشرعية، مش بقولك قطعه أبدا، تعامل معاه، انصحه، بره، ادعوه، أعنه، لكن صاحب أعتمد عليه ويعتمد علي، يعينني وأعينه، يحملني وأحمله، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، في مسلم والبخاري متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. شفت سماه ايه؟ السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير اللي هو زي الحداد دلوقتي. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك، يهديك يعني يديك، أو تبتاع منه، تاخد ريحة بس تدفع بفلوسك، طب لا أحزك ولا ابتعت، أو تشم منه ريحة طيبة، أديك شميت شوي. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو تشم منه ريحا نتنة. كل واحد بقى فينا في المسجد دلوقتي قاعدين جوه وبره يبتدي كده يتخيل وهو ماشي مروح، كم في حياتك حامل مسك وكم نافخ كير أنت تجلس إلى جواره لا تبرح مقعده بإرادتك، يحرق ثوبك وتشم منه ريحا نتنة، بل بالعكس ده يضلك ويبعدك عن طريق الله، وكذا وكذا وكذا. تقول له يا أخي الواحد عايز تعمل إيه؟ الدنيا كده، مش عندك عيال؟ شوف يا أخي هتاكل إزاي وتشرب إزاي وهنعمل إيه، وإحنا هنصلح الكون والبلد ومش البلد. أخ كان بيكلمني إن كل المكان اللي شغال فيه هيئة حكومية للأسف قائم على الرشوة، كله من أوله لآخره. أعمل إيه؟ أرتشي؟ لا، مرتبي ضعيف، استقيل، اشتغل حاجة تانية. الراجل بيجادلني عايزني اصرح له بالرشوه. اكيد هو الخوف عليه في ايه؟ وهذا ما قلته له. قلت له انا اخاف عليك انك مش بتبحث عن فتوى، انت بتبحث عن مفتي. هتقعد تدور لغايه ما تلاقي واحد يقول لك ده حلال وبعدين تسلكها. قد يكون هو صالح من كان من داخله لا يحب هذا، لكن مع الوقت ومع الاعتياد ومع كثرة المراودة ومع استيلاء شياطين الإنس عليه فطر قلبه. هي دي القضية، إن القلوب تتقلب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق وشم الثوب، يخلق يأدم يبلى. ما تعتمدش على السيرة الذاتية، لا تعتمد على ما سبق صحيفة سوبر. أنا من وأنا عندي 5 سنين بصلي، لا ممكن تفتن، ممكن تبتلى، ممكن تنتكس، ممكن تضيع. يا أيها الذين آمنوا، قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. من يرتد، مش من ينتكس أو من يسقط أو من، لا، من يرتد، احتمال الردة مخاطب في القرآن لمن كان له صحبة برسول الله، للي عرف النبي. وفي بعض من لا يطلق عليه اسم صحابي لأن الصحابي مات على الإيمان، لكن في بعض من رأى رسول الله وآمن به بعض الوقت ثم كفر. فراقب قلبك يوما بيوم، ساعة بساعة، وانتبه واحذر. أيها الأخ المسلم الكريم، قبل الاستعداد لرمضان، حال القلب الذي يخاطب بالاستعداد: أولا صادق، ذاكر، صاحب للصالحين. هذه القضايا أعرضها عليك، تأملها، فكر فيها. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. نعتذر عن الجمعة القادمة إن شاء الله، على أن نلقاكم بإذن الله الجمعة بعد القادمة إن قدر الله وشاء ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم.